حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. إخواني نرحب بكم أجمل ترحيب، الذين هم معنا في المسرح هنا والذين هم معنا عن طريق الإنترنت، نرحب بكم أجمل ترحيب ونتمنى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا في هذا اللقاء. يسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء في لقاء مفتوح يفتح لكم فيه صدره ويجيب على أسئلتكم، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، أتحدث إليكم في بداية هذا اللقاء عن القوة التي يحبها الله تعالى في عبده المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن عندنا مؤمن قوي وعندنا مؤمن ضعيف. هل هذه القوة هي القوة في البدن، أم هذه القوة هي القوة في العزم والتخطيط والإرادة، أم أنها تشمل جميع ما يدخل في صفة القوة مما يعود على المسلم بالنفع؟ إخوتي في الله، لو تأملنا أحوال المسلمين وأحوالنا خاصة وجدنا أننا بحاجة إلى تفعيل هذا الحديث، لأن المؤمن إذا شعر أنه بحاجة إلى قوة الإرادة وقوة التخطيط وحسن التطبيق وقوة المتابعة حصل له باستثمار وقته الشيء الكثير، وما ضاعت أوقات كثير من المسلمين فلم يستفيدوا منها دنيا ولا دين إلا بسبب أنهم لا يعرفون قوة الإرادة ولا قوة التخطيط ولا حسن التنظيم ولا حسن المتابعة، فضاعت عليهم أوقاتهم وانتهت أعمارهم من غير أن تكون لهم أهداف مرسومة وأن تكون لهم غايات نبيلة يسعون إلى إدراكها. إخوتي في الله، كل مسلم يسير إلى هدف معين يبذل قصارى جهد في الوصول إلى الهدف، يستعمل ما أوتي من قوة وما أعطاه الله من الإمكانيات حتى يصل إلى ذلك الهدف النبيل الذي يدركه. لكن إذا كان يسير بلا غاية ويمشي إلى غير هدف سيضيع وقته في الكسل وسيبتلى بداء يسمى العجز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل، من العجز والكسل. وما حرم كثير من الناس من خيرات الدنيا والآخرة إلا أنهم عجزوا وكسلوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه حاسبها وضع تخطيط وتنظيم وسار على هذا وحاسب نفسه على القصور. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ودعونا نأخذ بعض الصور التي قد نستفيد منها إن شاء الله في هذا اللقاء. بعض الناس إخوتي في الله عنده تخطيط يومي، يضع في جدوله اليومي إذا صليت لازم أسبح 33 وأكمل الأذكار، ولا بد أن أصلي الرواتب 12 حتى ولو أقضيها، وعندي قراءة جزء كل يوم حتى أنني أختم في الشهر مرة واحدة، ويكون عندي قراءات ممتعة أستغلها يوميا، وعنده جدول للبرامج النافعة كل يوم يستمع إلى شيخ من المشايخ، مفكر من المفكرين، محلل سياسي، واضع عنده جدول أسبوعيا بحيث يستفيد من الأشياء المتاحة الآن الموجودة في الأسواق من هذه العلوم التي تنذر وتوزع مجانا. بعض الناس هذا برنامجه، ولذلك تجد أنه بالمحافظة على هذا البرنامج يدرك خيرا كثيرا ولا يتكلف شيء، لا يتكلف شيء، هو يضع هذا البرنامج ويأخذ نفسه أنه يستفيد من هذه الأشياء المتاحة التي تصل إليه والتي يمكنه ربه جل وعلا من أدائها يوميا. هل إخوتي في الله هذا الرجل الذي يعمل مثل هذه الأعمال مثل الرجل الآخر الذي ليس عنده تخطيط؟ ممكن يمر بعض الأيام ما صلى ولا راتبة واحدة، وتمر بعض الأيام ما مسك المصحف لأن ما عنده في جدوله أنه لابد يمسك المصحف في ذلك اليوم، وإذا فات عليه يمسك قبل أن ينام، لا ما عنده شيء. هذا إخوتي في الله من الأشياء التي يعود مردودها إلى الشخص. ننظر أيضا بعض الناس الآن يضع في جدوله الأسبوعي لا بد أن أزور والدي، لا بد أن أكلم إخواني اللي في المنطقة الفلانية وأسأل عن أحوالهم صلة رحم، لا بد أن يكون لي نشاط مالي، لا بد أن يكون لي نشاط مالي أستفيد منه ماليا. تجد الإنسان يبحث عن الرزق الحلال من أجل أن يستغني به عن الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. هل هذا الرجل إخوتي في الله الذي يضع في جدوله شيئا ينفع من حوله ويفيد به قرابته وجيرانه مثل الشخص الذي لا يفكر في صلة الرحم إلا في المناسبات الكبيرة، وربما تأتي بعض الأعياد ويأخذه العجز والكسل من أن يرفع السماعة على عمه أو خالته أو عمه أو أخيه أو أخاه أو أخته؟ هل هذا مثل ذاك؟ فرق كبير بين الرجلين أو بين المرأتين، والسبب هو أن ذاك يخطط وقوي إرادة ويتابع، وهذا قد ذبحه الكسل وأتى عليه العجز فهو يكسل حتى من التخطيط. لو قلت لك خطط قال ما عندي وقت خطط، وإيش اللي مشغلك؟ ما أشغله شيء. وإنما نعوذ بالله من الكسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله في الصباح الباكر: اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. إخوتي في الله، إن قوة الإرادة مطلب طلبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يطلبوه. أوصى أحد الصحابة فقال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك العزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد، ما معنى العزيمة على الرشد؟ قوة الإرادة، قوة الإرادة التي تصنع من الإنسان شخصا يحب الخير ويبتعد عن الشر، يخطط فيحسن التخطيط، وينفذ فيحسن التنفيذ، ويتابع فيستدرك الملاحظات. إخوتي في الله، إننا نرى أناسا هم أضعف من غيرهم بنية، وهم أقل ذكاء من غيرهم، وهم أقل مالا، ولكن الله تعالى من عليهم بمحبة التخطيط وقوة الإرادة فأنتجوا إنتاجا عظيما عاد نفعه عليهم وعلى ذرياتهم وعلى مجتمعهم. لماذا؟ لأن في ذلك حسن استغلال الوقت. وإذا استغل المسلم وقته عادت الثمار اليانعة عليه وعلى من حوله. إخوتي في الله، إن المسلم إذا مشى في طريق الخير فإن بعضه أفضل من بعض، وإن طرق المكارم بعضها أكرم من بعض. ولذلك قال الشاعر: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فلا تقنع بما دون النجوم. وحسن التخطيط هو الذي يجعل المسلم يفكر في أصلح الأمور وفي أكثرها كسبا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى نسائه وهي تسبح بعد الفجر، ثم مر عليها وهي تسبح الضحى، فقال لها: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت كانت خيرا مما قلت. ثم بين لها صلى الله عليه وسلم الذكر المضاعف: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. هذا إخوتي بالله دليل على ماذا؟ دليل على أن الخير درجات، وأن بعض الخير أفضل من بعض. ولذلك إخوتي في الله، فإن من جهاد الشيطان على المسلم أن يرضيه بالمنازل الدنيا عن الصعود إلى المنازل العليا، ويصرفه بين العمل المفضول عن العمل الفاضل، ليحرمه حسدا من الدرجات العليا في الجنة. إخوتي في الله، هذه مقدمة أحببت أن أنبه عليها في بداية هذا اللقاء، فإن حسن التخطيط وحسن التطبيق وحسن المتابعة من أهم ما يزكو به العمل وترتفع به الدرجات وتصلح به الأحوال. وحسب المؤمن أن يجلس مع نفسه لحظات يفكر في أعلى ما يحبه الله. والله تعالى قال في وصف عباده الأخيار الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فدل على أن هناك حسن وأحسن، وأن المسلم مندوب إلى أن يتبع الأحسن وأن يبذل قصارى جهده في الوصول إلى الأكمل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر فضيلة الشيخ عبد الله المطلق على هذه المقدمة وعلى هذه الكلمات التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. هذه سائلة تسأل وتقول: يا فضيلة الشيخ، هل على المرأة الاغتسال من الجنابة في عملية أطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي؟ ثم نرجو منكم الدعاء لي ولغيري بأن الله يرزقنا ذرية صالحة إن شاء الله.
ليس في التلقيح الصناعي غسل جنابة، لأن غسل الجنابة وليد أو مترتب على الاتصال الجنسي الجماع، وليس في ذلك جماع. وإني أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يبارك لهذه السائلة ولأخواتها في الأسباب، وأن يرزقها الذرية الصالحة التي تكون قرة عين لها في الحياة وقرة عين لها في الآخرة.
سائلة أخرى سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوجتي دائما تقول لي عندما يحصل بيننا خلاف: أنت مسؤول عنا لأنك لا تأخذنا للفسحة والترويح عن النفس، فإن أبنائك سوف يسألونك فأنت مقصر معنا، فهل هذا صحيح إن لم أخرج بعيالي إلى الأماكن التي يريدونها، مع العلم أنها تكون مختلطة ويوجد نساء غير متحجبات وظاهرات للزينة؟ جزاكم الله خير.
التفسح والخروج أصبح في هذا العصر من الأشياء التي يبحث عنها الناس، وقد كنا في الزمن السابق لا نفكر فيه ولا نسأل عنه ولا نعرفه، لكن في هذا العصر اعتاد الناس على هذا الأمر وكلف الناس أنفسهم بما هم في غنى عنه. ولهذا فإنك تجد كثيرا من الأسر في هذا الصيف يستدينون ليتفسحوا. حدثني بعض الإخوة الذين يشتغلون في معارض السيارات، قالوا: يأتي إلينا الفقير بسيارته تسوى 40,000 ويبيعها ياخذ 20 ويخلي 20، يقول إذا رجعت اشتري بها سيارة من عندكم. يعني انظروا، هذا الرجل ما تفسح إلا بجزء من قيمة سيارته، ومع ذلك ما عذرته زوجته ولا أطفاله. وبهذه المناسبة فإني أنصح الزوجات أن يضعن الفسحة والخروج في الموضع الطبيعي لها، وأن لا تشق على زوجها أو تفسد ميزانيته السنوية، وأن تكتفي بما لا يضر بالأسرة. وأوصي الزوج أن يفتح لأبنائه ولزوجته شيئا من شم الهوى والخروج إلى بعض الأماكن الطيبة. وإنني إخوتي في الله أعرف أن في هذه القضية الناس طرفان ووسط، في بعض الحريم ما تبي تقعد في البيت، كل ما أدخل على زوجها: أنا بين الجدران الأربعة وأنا قاعدة وأنا ضايت صدري. الله يعطيك البلاج، أنا فاضي لك بس. ها صحيح، كل ما جاء تعبان تبيه يروح يفربها، بعضها مهبل، حريم مهبل خالصات، يعني الزوج يجي تعبان يجي من شركة من تجارة من كذا، ثم يجدها يتلوى كأنها قد لدغها ثعبان، ما بهاش تبي بس أدمنت إدمان خروج. هذه يا إخواني يعني تطرف في مثل هذا الأمر. وفي بعض الرجال ما يحب يخرج أبدا، إذا قالوا لعياله اخرج يتعمى عيونه، هذا أيضا تطرف من الناحية الثانية. والوسط إخوتي في الله هو من يضع له برنامج وتخطيط، ويكون في برنامجه فسحة لنفسه ولأولاده، ويكون فيها زيارات لقرابته، ويعطي عياله شيئا من الفسحة، ويضمن لعياله أيضا في البيت أشياء من ما يغنيهم عن الخروج. الحمد لله أنتم تعرفون الآن مثلا قناة المجد فيها قناة للأطفال نافعة، والآن أغنى كثير من الأسر. وتعرفون أن فيه أيضا بعض الألعاب المباحة الآن الموجودة التي يمكن الاستفادة منها في البيوت، هذه أيضا ما تغطي بها حاجات الأطفال. وأنا يا إخواني أنصح الزوجين أن يتعاونا. هل تصدقون يا إخواني أنه قد مر علينا في دار الإفتاء طلاق بسبب الخروج؟ ترى أقول لكم صريح، يجي مطلق يقول كل ما جيت تعبان قالت خرجني، ولا كم سنة قالت أنت من الناس يروحون، هذه أختي رايحة. طيب أختي عندها زوج فاضي ما عنده شغل، وأنا إنسان مشغول، تبيني كل ما ظهرت أختي تظهر معها؟ مصيبة يا إخوان. وإذا ينتهي الأمور بالطلاق تزعل ثم يطلقها، ثم تندمه وهو يبتون، يجون في دار الإفتاء يتوسلون، دورونا دورونا حيلة، الرجال طلق. يا إخواني لماذا نلجأ إلى مثل هذه الأمور؟ على الرجال والنساء يتقوا الله وأن يحفظوا هذا العقد اللي سماه الله ميثاقا غليظا، وأن يضحوا بكثير من الأشياء في سبيل البقاء على الأسرة ورعاية الأولاد. نعم
فضيلة الشيخ، نرجو منكم توضيح حكم الاكتتاب في شركة إعمار، ولكم منا جزيل الشكر.
شركة إعمار يا إخواني الاكتتاب فيها جائز، وهي ما تعرفون أنتم نشاطها مدينة اقتصادية موجودة قرب رابغ، يعني ليس فيها ربا ولا فيها مشاكل إن شاء الله. كانت أموالها موجودة في حساب تقليدي، وقد أنبئت أنه انتقلت هذه الأموال إلى حساب في قسم الأمانة الإسلامي بالبنك البريطاني، يعني البنك البريطاني نقلها من القسم التقليدي إلى حساب الأمانة بناء على ما هو موجود في البنك البريطاني. البنك البريطاني عندهم شعار عنوانه الأمانة أولا، الأمانة أولا، وبناء على ذلك نقلت هذه الأموال إلى حسابات إسلامية في قسم الأمانة، وإن شاء الله نؤمل أن الشركة تكون منضبطة بالمعايير الشرعية. ولذلك هي الآن لم تبدأ، ويمكن تستمر سنوات قبل أن يكون لها نتاج ربحي، والناس الآن أغلبهم سيدخل ويخرج بعد التداول، لأن ربحك الآن أهل ربح سريع، فالاكتتاب جائز وإن شاء الله لا نرى بذلك بأس.
يا شيخ، ما واجبنا تجاه المسلمين في لبنان والجهاد هناك؟
المسلمون يا إخواني في لبنان وفي العراق وفي الشيشان وفي الفلبين وفي أفغانستان، إخوانكم في هذه المناطق يهجم عليهم أهل الكفر، يستذلونهم في بلدانهم، يؤذونهم فوق أراضيهم، دمروا ممتلكاتهم، أفقدوهم الأمن. أنتم الآن إخوتي في الله هنا يلزمكم عدة أمور. الأمر الأول الدعاء لهم، وهذا كلكم سيقدر عليه، بعض الناس الآن يظن أنه ما يعرف يدعو إلا في القنوت، لا، الدعاء أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في بيتك لا أحد يسمع إلا الله. أكثروا من الدعاء لهم إخوتي في الله. رب العالمين يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الأمر الثاني مد يد العون إذا فتح باب التبرع. الأمر الثالث حث الناس على التبرع لهم وعلى الدعاء لهم، تحثون الناس على المشاركة في نصرة هذه القضايا بالتبرع لهم وبالدفاع عن قضاياهم وبحث المسلمين على التضامن مع هذه القضايا. نعم.
فضيلة الشيخ، ظهر في الآونة الأخيرة فتاوى حول بعض الشركات لبعض المشايخ بين مؤيد لبعض الشركات وبين محرم لبعضها الآخر، حتى أصبح الحليم حيرانا، نأمل إبداء رأيكم في هذه المسألة.
أنا أظن هذا السؤال مضخم كبير جدا. نحن يا إخواني نعرف أن فقهاء المسلمين مختلفون، كلنا نسمع أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ها، وكلنا نعرف المذاهب الأربعة وما يجري فيها من الخلاف. ترى الأئمة الأربعة مثل العلماء الموجودين الآن، الموجودون الآن يختلفون، وأنتم تعلمون كان أكبر الشيخين في هذا البلد أكبر الشيوخ الشيخ محمد بن عثيمين الله يجعله في الجنة والشيخ عبد العزيز ابن باز، وتعرفون أنهم مختلفون في قضايا كلكم يعرفوها، ومع ذلك الأمة تحبهم وتحترمهم. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول للمنفرد إذا أتى خلف الصف لا يصلي، يجلس. الشيخ محمد بن عثيمين ماذا يقول؟ يقول يصلي واستدل بقول الله: فاتقوا الله ما استطعتم. تعرفون رأي الشيخ محمد بن عثيمين الله يجعله في الجنة في السفر، ورأي الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة في السفر، تعرفون رأي الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين في زكاة حلي النساء، ورأي سماحة الشيخ الآن المفتي والشيخ صالح الفوزان ومن معه، والمذهب الآن الرأي الآخر. فالخلاف يا إخواني كلنا نعرف هذا ومقبول عندنا، وعندنا مساحة الحمد لله متاحة، وكل العلماء لا الحمد لله مجتهدون. والمسلم يا إخواني إذا رأى الاختلاف يختار ما يرى أنه الأبرأ لدينه. أنتم تعرفون لو كان الآن في جدة ثلاثة أطباء قلب وانت مريض وكلهم جيدين، كل واحد منهم وصف لك علاج، ها، وصفة غير الوصفة اللي أعطاك إياها الآخر، من تختار؟ تجلس تفكر وتقول والله يمكن أن فلان هو أعلم وأقدم مثلا، أو ممكن أن دارت بكذا، وبعدين تختار رأيه. فأنت تجتهد يا أخي، وهذا الاجتهاد هو الدين الذي سيسألك الله عنه. الله غني عن عبادتك، لكن ليبلوك، يشوف أنت تدور يعني اللعب واللي بس يمشي، ولا تدور اللي تظن أنه الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى كملوا إلى قلوبكم. لابد من تحريك القلوب والبحث عن ما ينفع. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، ما حكم حل السحر بالسحر؟ وماذا تقول في الذين يقولون حل السحر بالسحر جائز؟
السحر علم من اللي علم السحر؟ ها؟ طيب الشيطان بيجيب خير؟ ها؟ الشيطان يجيب خير؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس، ها، السحر. إذا من اللي خاتم على شهادة الساحر؟ من اللي معطيه الشهادة؟ مو بإبليس؟ طيب واحد متخرج من جامعة إبليس تدور وراء خير، ها؟ بتحصل مربح، ها؟ الله يقول يا إخواني ويتعلمون ما يضرهم ولا، ها؟ في شيء من النفع؟ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ويقول الله ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب في الجنة، ما له كرت في الآخرة، ها؟ ثم يقول الله تعالى في الآية الأخرى ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الأمر الآخر يا إخواني أن أغلب السحر الموجود عند الناس الآن أمراض نفسية. أغلب السحر الآن تقريبا 90% من الأشياء التي يقول الناس أنها سحر أمراض نفسية، والبقية 5 سحر حقيقي و5 عين، ها؟ وقد يكون مس أيضا، قد يكون أيضا جزء منه مس، لكن أغلب الآن اللي عند الناس كلها أمراض نفسية. ولذلك لماذا نحول هؤلاء المرضى كلهم نقول لهم روحوا دوروا علاجكم عند إبليس؟ هل الآن إخوتي في الله في تحويل هؤلاء إلى تلاميذ إبليس مصلحة دينية؟ لا والله، لا مصلحة دينية ولا دنيا. الأمر الثالث أننا قد جربنا يا إخواني وناس موجود الآن ناس يعالجون السحر من 50-100 سنة، وإنا نعرفهم من يوم فتحت عيوننا من قبل 100 سنة، وإنا نعرف وناس يروحون يعالجون عند السحر عند السحرة وجاونا، هل استفادوا؟ رأينا يا إخواني كثيرا منهم أكلت أموالهم وضاع دينهم واشتهر عند الناس كلهم أنه قد ضحك عليهم. معروف هذا يا إخواني، السحرة في الغالب الآن الذين يتعاطون السحر كهنة، لأنهم يتعاونون مع الجن تتنزل عليهم الشياطين. والله تعالى يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، كثير الكذب كثير الإثم، كثير الكذب كثير، فكيف تطلب من الكذاب يا إخواني؟ ولعلكم الآن يا إخواني أذكركم، لعلكم اطلعتم على اللقاء اللي في قناة المجد مع الساحر، ورأيتم كيف يخدع هؤلاء السحرة الناس وكيف يكذبون عليهم. وهناك نماذج كثيرة جدا، والله تعالى جعل في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي الأدعية المباركة، أنتم تعرفون يا إخواني أن الإنسان عليه يلجأ إلى ربه. أيوب عليه السلام قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، تعرفوا أنه دعا ربه، ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأنه دعا ربه ودعا ربه وأنزل الله عليه المعوذات وشفي من غير أن يذهب إلى ساحر، بل إنه يعرف الساحر بعينه اللي هو لبيد بن الأعصم، وما ذهب إليه وما طلب منه أن يحل سحره، بل لجأ إلى الله تعالى واستعاذ بالله تعالى وشفاه الله. يا إخواني لا يجوز أبدا أن نذهب إلى السحرة ولا أن نحترم من أذله الله، ولا أن نعظم من أهانه الله، ولا أن نطلب نفعا ممن شهد القرآن بخلو عمله من النفع، حيث قال ماذا قال لا ويتعلمون منه، لا أعوذ بالله من الشيطان، لا اللي فيها ما يضرهم ولا ينفعهم، أعوذ بالله. لا لا نفس واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم سلب من النفع. نعم
فضيلة الشيخ لقد وردت أسئلة كثيرة محور الأسئلة ما هو موقفنا من حزب الله اللبناني؟
يا إخواني حزب الله هو حزب شيعي عنده قناة المنار ولعلكم اطلعتم أنتم على قناة المنار وهو الآن يحارب اليهود واليهود بشهادة القرآن أنهم أشد الناس عداوة لمن؟ للمؤمنين. ونحن إخوتي في الله في هذا الظرف الصعب لا يجوز أن نكون مع اليهود على المسلمين لأنكم تعلمون أن حزب الله يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واليهود ما يشهدون أن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة واليهود ما يقيمون الصلاة ويزكون واليهود ما يزكون ويصومون رمضان واليهود ما يصومون رمضان ويحجون البيت واليهود ما يحجون البيت فنحن نجتمع مع الشيعة في أركان الإسلام ولذلك إخوتي بالله لا يجوز في هذه الظروف القاسية الصعبة أن يتفرق المسلمون وما من شك عندي أنا بأن الشيعة أولى لنا خير لنا من اليهود وإن كان بيننا وبينهم خلافات جوهرية عميقة جدا نسأل الله تعالى أن يزيل الخلاف والشر بين المسلمين وأن يهديهم إلى صراطه المستقيم وأن يبين لهم الطريق الموصلة إلى رضا رب العالمين.
ما حكم البطاقة الائتمانية بواسطة التورق بطاقة البنك الأهلي؟
البطاقة الائتمانية التي يوقع عليها المشايخ الشيخ محمد بن عثيمين محمد عبد الله بن منيع وزملائه هي عندي بطاقة شرعية مقبولة. المهم في هذه المعاملات إخوتي في الله أن يقرأها طالب علم وأن يخلصها من الأخطاء التي يقع فيها بعض القانونيين وهو لا يشعر. فإذا أجيزت هذه البطاقات من طالب علم أو طلبة علم ووقعوا عليها أصبحت هذه البطاقات مجازة لأن علماءنا بحمد الله تعالى كلهم محل الثقة. لكن الذي لا نقبل أبدا أن تأتي بطاقة لم يقرأها طالب علم ولم توقع عليها آية شرعية وتدار بيننا وربما يقع فيها الربا صريحا من غير أن يعرفه أحد. نعم
فضيلة الشيخ أنا أشتغل في الأسهم السعودية كمضارب يومي وأسبوعي في الأسهم المختلطة والنقية بناء على فتوى كثيرة من العلماء المتخصصين في هذا المجال ولكن بعض الإخوان جزاهم الله خير نصحوني بالمضاربة فقط في الأسهم النقية. السؤال هل يجوز لي المضاربة في الشركات النقية والمختلطة أم ماذا جزاكم الله خير؟
أنا من المشايخ الذين يتعاملون مع البنوك وليس عندنا في الآيات الشرعية مختلط اللي عندنا ما يجوز وما لا يجوز ما عندنا مختلط فالمضاربة فيما يجوز عندنا جائزة والمضاربة فيما لا يجوز عندنا غير جائزة. وهذا الاسم الذي سماه بعض طلبة العلم بالمختلط ورتب عليه أنه لا يجوز المضاربة فيه، نحن نحترم له رأيه ونذكر له اجتهاده لكننا نخالفه، فنقول إذا كانت هذه الشركة في حدود ما يجوز عندنا ولو سميتها أنت مختلطة فالمضاربة فيها جائزة، والمضارب لا يأخذ شيئا من الشركة وإنما يأخذ ربحه من السوق. أرأيتم رجلا اشترى سهم سابك الساعة 11 صباحا ب140 ريال وباعها الساعة 5 العصر ب145 ريال، استفاد كم؟ 5 ريال. هل أعطته الشركة شيء؟ هل علمت عن الشركة؟ هل هذا الربح الذي أخذه ساهمت الشركة فيه بنصف ريال أو على لا؟ هذا الربح أخذه من السوق، فهمتم؟ والرجل دخل وخرج والشركة لم تعطيه شيئا. وأنتم تعلمون الآن بصفتكم تعرفون الأسواق أن بعض الشركات الآن تخرج خسرانة مرة والمضاربين يرفعونها وترتفع 10%، والصباح معلنة أنها خسرانة، وبعض الشركات تعلن أنها رابحة والمضاربين يسحبونها في آخر النهار وتصل القاع يعطونها 10% نزول. فالربح يا إخواني والخسارة التي في المضاربة في الأسواق ليس لها علاقة بربح الشركة ولا بخسارتها، وإنما هي حركة يتعمدها بعض المضاربين وربما تكون نتيجة توجه السوق. يعني أحيانا تكون مفتعلة من بعض المضاربين وأحيانا تكون حقيقة الحركة حقيقية نتيجة لتوجه السوق للارتفاع أو للانخفاض.
أنا شاب عمري 28 عاما موظف في شركة اقترضت قرضا ودخلت في الأسهم وخسرت كل شيء، أريد أن أتزوج ولا يوجد عندي استطاعة، فماذا أفعل؟
هو يا إخواني ما خسر فسوق في سوق الأسهم إلا الطماعون. اتصلت علي يوم من الأيام امرأة وقالت يا شيخ أنا دخلت سوق الأسهم ب200,000 والله ما معي الآن إلا 800 ريال. قلت لها يا بنتي ما يعقل. قلت والله أنا كذابة. قالت والله أني صادقة. قلت والله أني كذابة. يعني يا إخواني أنا أعرف حركة الأسهم، ما في شيء 200,000 يعود إلى. قالت إيه يا شيخ إني مقترضة من البنك. قلت هذا بلاش، ليش ما مديتي رجلت على قدر الحافز؟ بعض الناس الآن يروحون يأخذون تسهيلات ثم ها تطير الدجاجة والبيضة كلش يروح. يا أخي أنت اشتغل باللي عندك، وبعدين إذا اشتغلت باللي عندك سوق الأسهم يبي طول نفس ويبي أنك ما تحط بيضك في سلة واحدة، ويريد أنك تشوف الشركات القوية، وإذا رأيت المضاربين علقوا الأشياء في السماء خذ بلساكن ترقد على أهلين يرجع السوق في حدود المعقول. لكن بعض الناس يا إخواني عند الطمع وجشع مثل هذه المرأة. هذه المرأة راحت وخذت 200 من البنك مع 200 ها تسهيلات، وبعدين وين دخلت فيه؟ راحت ودخلت في شركة ما لها يعني ما فيها نفع ومعروف خسارتها. اشترتها بحوالي 1400 دمار ظاهر، ها؟ وبعدين طاح السوق، ثم وقع ما وقع. الإنسان يا إخواني إذا كان عنده مال ويريد أن يدخل في سوق الأسهم يلزمه عدة أمور. الأمر الأول أن يستشير، الأمر الثاني أن يوزع ماله، الأمر الثالث أن يختار، يعني أنه يربح لو ربح قليل، ما يجلس يدور الربح اللي كل يوم تطير 10% يروح يلعبون بالمضاربين. وإذا كان إخوتي في الله أنه مو بعارف يعطيها أحد من إخوانه اللي عارف، أو يرجع يعود للعقار وغيره مما فيه نفع وفيه يعني قلة مخاطرة. أنا أذكر يا إخواني أن في جمعية من الجمعيات توفر عندنا قرابة 20 مليون في إحدى جمعيات، وقلنا بنشغلها في سوق الأسهم يوم الأسهم زينة، لكن لازم نسأل خبير اقتصادي. فسألنا خبير اقتصادي وقال لا، هذه ما جمعية تحطونها في سوق الأسهم، الأسهم المخاطر فيه مرتفعة ما يجوز، حطوا 3 ملايين في سوق الأسهم و17 مليون حطوها في المرابحة في تجارة المرابحة، وخلوا ذي يرد عن ذي، ما تروحون تصحون، أما ربحت مرة ولا عليكت مرة. وفعلا نظمنا مثل ما أراد الشخص، وحصل للجمعية ربح لو بالكثير، لكن أيضا سلمنا من الخسائر. فمشكلة الناس يا إخواني الآن في سوق الأسهم الطمع وعدم المشورة، والواحد منهم يظن أنه بيعرف وهو ما يعرف. نعم،
أعمل في شركة وهي تؤمن العلاج لي عن طريق التأمين الصحي، فهل يجوز لي مطالبتها بهذا التأمين خاصة وأنا راتبي بسيط وتكاليف العلاج كبيرة علي، فهل يحق لي مطالبتهم بإجراء تأمين لي؟
إذا كان النظام يخول لك تأمين صحي اطلبه يا أخي. أغلب الشركات الآن مثل الكبار مثل سابك ورامك وغيره فيها تأمين صحي على موظفيها. نعم
يا شيخ، أنا دائما أرفع صوتي وعصبي مع والدتي وزوجتي على أتفه الأمور، وأحاول أن أغير من أسلوبي، والله إن الوضع لا يرضيني، ويعلم الله أني يحب والدتي وأتمنى لها الخير، أرجو منكم النصيحة والدعاء لي.
تدعو الله تعالى أن يلين طبعك، فلو قلت اللهم هب لي رحمة تلين قلبي على والدتي وزوجتي متهولا قبل الله تعالى، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. الأمر الثاني، إذا أخطأت فأسرع الاعتذار، يعني إذا أخطأ الإنسان علمه وأحسن الاعتذار بعد ذلك، يكون ذلك من صفات المؤمنين، مثل ما قال الله في أهل الجنة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكقول الله تعالى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتك للطلاب المتقدمين للابتعاث خارج الوطن، علما أن أغلبية الدول أوروبية، وجزاكم الله خير؟
أنا نصيحتي أن لا يذهب إلا من تجاوز عصر المراهقة وتخرج من الجامعة، أما الطلاب الذين يذهبون بعد الثانوية فأنا أنصحهم أن لا يذهبوا لعدة أمور. الأمر الأول أننا قد رأينا تجارب في بلاد الغرب من هؤلاء الشباب قد ضاعوا. الأمر الثاني أن دين المسلم أهم من مستقبله، ولأن يضيع مستقبلك خير من أن يضيع دينك. الأمر الثالث أن الابتعاث ستدركه إن شاء الله، فإذا فات عليك هذه السنة ف فاجتهد وادرس في بلدك وستدرك بعد التخرج من الجامعة إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، نرجو التكرم بتوجيه كلمة ونصيحة إلى أولياء الأمور في المحافظة على بناتهم وعدم السماح لهم للذهاب إلى أسواق مختلطة.
هو هذا العصر يا إخواني هو عصر البلاء، والله يا إخواني في قضايا الآن يندى لها الجبين ويحتار فيها العاقل، والسبب أن كثيرا من الناس وفروا وسائل الفساد لأبنائهم وبناتهم، يعني التليفون الجوال بلوتوث، المصائب هذه التي ابتلي بها الأمة استغلها كثير من الناس في الفساد، استغلها كثير من الناس في الفساد. ومن المشاكل الآن أن بعض الناس إذا فسد يجتهد أن يفسد من حوله، ولذلك إذا فسدت بنت من البنات ما تحب أنها تبقى في الأسرة هي الفاسدة، تفسد بنات عمتها وبنات خالتها عشان لو انكشفت. لماذا؟ لأنها تقول وفلانة 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 وفلانة، ضمنا منها أن كثرة المشتركين يخفف جرم المصيبة. وهذا إخوتي في الله يعني عمل خبيث تتحمل به ذنبها وذنب من أفسدت. ولذلك في الغالب أن هؤلاء البنات التي يقودن البنات إلى الشر ويفسدن قريباتهن في الغالب أنهن يصعب عليه فيهن الصلاح. لماذا؟ لأنهن يصبحن من أئمة الفساد، يصبحن من دعاة الرذيلة. والإنسان إذا لم يتلبس بدعوة غيره وكان ذنبه خاصا به هو إلى طريق التوبة أسرع وإلى مغفرة الذنوب أقرب، لكن عندما يكون أداة فساد ووسيلة من وسائل إبليس في الخراب يصعب أن تناله اليد الحانية نعوذ بالله من سوء الخاتمة. نعم.
هذا السائل يقول: طلقت زوجتي 3 طلقات وهي في الدورة الشهرية وأنا أعلم، فقلت لها أنت طالق أثناء الدورة، وحيث كنت وقتها في حالة غضب شديد، وبعد ذلك جامعتها، فهل وقع الطلاق؟
طلقت 3 جامع، هذا العاب.
شخص،
نعم،
شخص يريد أن يتزوج من ابنة عمته، ولكن أخو ابنة عمته رضع من أمه وأخته رضعت من عمته.
يلا حلها عاد، فرص اقرأها مرة ثانية.
شخص يريد أن يتزوج من ابنة عمته،
هذا الشخص اللي بيعرفه اسمه سعيد يبي يتزوج بنت عمته،
ولكن أخو ابنة عمته رضع من أمه وأخته،
ما علنا
من أمه وأخته رضعت من عمته،
ما علنا إلا من ذا المرأة ذا اللي بتعرس ذي.
أي
هذه، هل رضعت من أم الزوج أو الزوج رضع من أمها؟ إذا لم يكن بين الزوجين رضاع ما علنا من إخوانهم. نعم، لكن يا إخواني ترى قضايا الرضاع مي بتحط فيها الاحتفالات، حنا في هنا سندوتش فتاوى خفيفة، أما الفتاوى الثقيلة اللي في طلاق في رضاع وفي زواج هذه لابد تروح المفتي وتجد قدامه ويناقشك ويأخذ منك ويعطي ويقلب الأمور. ما يصلح يا إخواني، ما يصلح في مثل هذه القضايا الجوابات السريعة. نعم.
ما هو علاج وسواس الوضوء والصلاة؟
الوسواس يا إخواني هو نصيحة إبليس: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إذا كان الوسواس نصيحة إبليس هذا رقم واحد. رقم اثنين: الله تعالى حرم الاستماع إلى نصيحة إبليس ولا لا؟ قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن سماع الموسوس لنصيحة إبليس حرام. طيب وش علاجه؟ عناد إبليس والتوكل على الله. يقول الله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. النبي صلى الله عليه وسلم يظهر هذا في مثال واضح. يقول يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول أحدثت، فليقل له كذبت. إذا قال الشيطان أحدثت فش يقول؟ كذبت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان إلى أحدكم فيفسو بين إليتيه، يجي يحس بشيء بين إليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم.
أسئلة كثيرة تدور حول نظام الشراء المنتهي بالتمليك، هل هذا يجوز يا شيخ؟
التأجير المنتهي بالتمليك منعه قرار هيئة كبار العلماء بالأغلبية، وأجازه قرار المجمع الفقهي بالأغلبية، والموجود الآن عند تايوتا وعند الجميح وفي البنك الأهلي وفي البنوك الإسلامية التي أجازها العلماء هو مجاز عندنا. فإذا علمتم أن العقد وقع عليه أحد العلماء فهو جائز إن شاء الله.
المسافة التي تبعد بين عملي ومنزلي 110 كيلومتر، أقطعها بساعة ونصف تقريبا، هل هذه المسافة تعد مسافة قصر؟
لا، ليست مسافة قصر إذا كنت تذهب وتعود في اليوم، لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يرعون أغنامهم وإبلهم من الصباح إلى المغرب ويذهبون يحتطبون، وما كانوا يجمعون ولا يقصرون، وهم كانوا يخرجون من المدينة في الصباح الباكر ولا يعودون إلا بعد المغرب. وأنت الآن تذهب في الضحى وتعود بعد الظهر، فلا نرى لك أن تجمع لأنك لست مسافر. ولو أن رجلا طرق على أهلك الباب وسألهم وقت الضحى أين محمد، هل يقولون مسافر ولا في العمل؟ ها؟ يقولون في العمل ولا يقولون مسافر. لماذا؟ لأنهم لا يرون أنك تسافر. نعم.
هذا السائل يقول ما حكم بيع القطط المنزلية وتربيتها وجزاكم الله خير؟
القطط مثل الكلاب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور ونهى عن بيع الكلب وقال ثمن الكلب خبيث، لكن القطة هي من الحيوانات الأليفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، بخلاف الكلب فإنه يمنع من دخول الملائكة البيت. لكن إذا أصبح في هذه الحيوانات نفع وعلمت فلعل إن شاء الله مثل القط، لعلها وإذا علمت وكان ترتب عليها في البيت نفع فإنه يجوز أخذ العوض عنها، مثل ما أجاز بعض العلماء أخذ العوض عن ثمن كلب الصيد المعلم، وليس ذلك عوضا عن الكلب وإنما هو عوض عن التعليم.
إخواني الحضور، فضيلة الشيخ على موعد بعد هذه المحاضرة فلا يستطيع أن يتأخر، فنعتذر للإخوة الذين لم نذكر أسئلتهم للشيخ. وهذا سؤال أخير، يقول فضيلة الشيخ إذا فاتتني الصلاة بالجماعة ثم أدركت الصلاة ثم صليت مع زوجتي فهل علي شيء في ذلك؟
إذا فاتت الإنسان صلاة الجماعة ثم صلى مع زوجته لا بأس بذلك، لكن إذا كان ذلك بغير عذر فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولأن البقاء في البيت وترك الجماعة عمل كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب من فعل بتحريق بيوتهم عليهم. وصلاة الجماعة واجبة على الرأي الصحيح إن شاء الله، واجبة إلا من عذر. لكن هذا الرجل في السؤال يقول إنه قد فاتته الصلاة، فما إذا فاتته الصلاة وكان ذلك بسبب نوم أو عذر شغله، فيجوز له أن يصلي مع زوجة بأن تصلي زوجته وراءه ويأمها.
باسمكم جميعا في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ عبد الله المطلق شكرا جزيلا على قبوله للدعوة وعلى إلقائه وفتح صدره للإخوان الحضور، ونشكركم أيضا إخوان الحضور على هذا الاستماع. وسوف تتواصل فعاليات هذا الملتقى بعد هذا اللقاء مع النشيد والمسابقات والسحوبات بإذن الله.
جزاكم الله خيرا.